بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يبدو أن الاحتياط الذي ذكرناه في الرأي المختار أمس يحتاج إلى إيضاح مزيد من التفصيل، وأحببنا إضافة بعض النكات العلمية التي فيها تعميق للمطلب، لنرى إن كان يمكن أن يكون هذا الاحتياط استحبابيا أو وجوبيا. وماذا كان مبني الاحتياط؟ كان مبني على استظهار روايات القول الثالث. إن كان فيها إطلاق تام تكون حاكمة على روايات القول الثاني، وننتهي إلى كفاية مقدار من الليل متصل بالفجر. وإن لم يتم فيها إطلاق حينئذ تكون بدايات الحكم نهاية موجودة الإصباح، لكن البداية تكون مهملة مجملة، فحينئذ نضم إليها روايات القول الثاني لترفع إجمال. هذا الذي قلناه. فالكلام إذن هو في رؤيتنا لروايات القول الثالث، هل هي مطلقة أم مهملة من حيث المبدأ، من حيث المبتدأ. هذا طبعا احنا لما استظهرنا الإجمال فيها، ليس هي تمام الاستظهارات هي أمور وجدانية، لكن بالتأكيد ليست اعتباطية، لابد أن تكون مبنية على قرائن، على منبهات وجدانية نعبر عنها أحيانا، على شواهد. كما أن الاستظهار من اللفظ يكون مبني على قرائن، إما قول اللغوي أو الاستعمال أو مجموع النصوص مثلا، كذلك الاستظهارات من السياق، مدلولات السياقية لابد أن يكون لها قرائن. فما هو المنبه الوجداني الذي جعلنا نقول بالإجمال في هذه الروايات؟ هل هي دعوة اعتباطية؟ المنبه الوجداني على الإجمال هو، وهذا قلنا شيء وجداني، أنت وشعورك، شعورك بأنك بحاجة إلى سؤال ثاني. بعد أن سأل الإمام يا ابن رسول الله، فاتني النصف الأول من الليل في منى، ماذا أصنع؟ قال عليك أن تصبح في منى. هل تعتقد أنت لما تلقيت المتلقي هذا الجواب تعتقد كاف أم يحتاج إلى سؤال ثاني؟ وهو أنه يا ابن رسول الله أعطيتني النهاية أن أكون حين الفجر في منى، البداية من أين تكون؟ إذا كنت تشعر هذا المنبه الوجداني، إذا كنت تشعر بالحاجة إلى مثل هذا السؤال، إذن عندك إجمال، لأنك تعتقد أن البداية مهملة لم يبينها الجواب فتكون. وإذا كنت لا تتلقاها وتقول هذا الجواب، الإمام أطلق كلامه، قال عليك أن تصبح في منى، إيش قدمني الليل؟ هذا مطلق، ما حدد، أتمسك بالإطلاق. فهذا إذن هو المنبه الوجداني كما عبرنا على الإجمال. حينئذ نرجع إلى الإطلاق والإجمال وأيهما نرجح. هذا طبعا المنبه الوجداني نكتة أضفناها الآن. من النكات التي نضيفها أيضا إلى هذا المطلب، وهو ما الذي يقرب الإطلاق وما الذي يقرب الإجمال؟ نقول نعم، قد يبعد الإطلاق، يعني يبعد الإطلاق يقرب الإجمال، من جهة أن القول به يلزم منه تقييد روايات القول الثاني ومقتضى الجمع حمل تلك الروايات على استحباب الكون من منتصف الليل، وهي آبية عن الحمل على الاستحباب. روايات القول الثاني قرأناها، تقول عليك أن تكون، نقرأ صحيحة معاوية بن عمار، قال فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، رواية القول الثاني ورواية جعفر بن ناجية. زين، فإذا قمت أنت بإطلاق رواية القول الثالث الإصباح في منى، إذن ستكون هذه حاكمة على رواية القول الثاني، وحينئذ نحمل رواية القول الثاني على الاستحباب، استحباب أن تكون من منتصف الليل، لأن رواية القول الثالث قال يكفيك أن تكون حين الفجر في منى. فهل روايات القول الثاني قابل للحمل على استحباب لسانها؟ تشعر أن لسانها آبن عن الحمل، لأن يقول فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، لسان آبن عن الحمل على الاستحباب. فإذا إذن أنت قلت بإطلاق رواية القول الثالث فمعناه ستقيد روايات القول الثاني ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل المبيت من منتصف الليل على الاستحباب، وتقول هذا بعيد لأن روايات القول الثاني آبية عن الحمل على الاستحباب، هذا يبعد الإطلاق. ومما يبعد الإجماع ويقرب الإطلاق أمران، عكس ذاك، أمران يقربان الإطلاق ويبعدان الإجمال، ما هما؟ ألف، ورود روايات عديدة في هذه المسألة وكلها خالية من ذكر البداية، فالقول بإجمالها كلها بعيد. قرأنا كم رواية تقول أن الإصباح في منى يكفي، عدة صحاح معتبرة، ومضاف لها عدة صحاح معتبرة قالت أن الكون في الطريق في منى إذا أصبح عليك يكفي. زين، كل هذه الروايات خالية من ذكر المبدأ، فهل يعقل أنه هناك إهمال في المسألة؟ الإهمال يمكن يتصور في رواية روايتين، أما كل الروايات معرضة عن ذكر المبدأ هذا يعني أنها مطلقة، يعني أنه لا حاجة لتحديد المبدأ، المهم أن تكون حين طلوع الفجر أنت في منى. فمن البعيد حمل كل هذا الكم من الروايات على الإجمال وعلى إهمال ذكر المبدأ، مبدأ المبيت في منى، هذا المبعد الأول للإجمال. ألف. باء، إن رواتها من أجلاء الأصحاب، قرأنا روايات القول الثالث الإصباح في منى كمحمد بن مسلم غني عن التعريف، العيس الذي وصف بأنه ثقة عين، عيس بن القاسم، وجميل بن الدراج، هؤلاء روايات الروايات التي تقول بالإصباح. زين، فهل هؤلاء غفلوا عن أن المبدأ بحاجة إلى سؤال، وأن الروايات هاي كلها فيها إهمال، وأن الإمام لم يبين مبتدأ المبيت حتى تجي أنت تفترض يوجد إهمال وإجمال؟ ولو كان هناك حاجة إلى سؤال ثان كما زعمت في المنبه الوجداني خذوا لأولى بأن يلتفتوا للحاجة للسؤال الثاني، لماذا اكتفوا بهذا الجواب؟ هذا معنى أنهم فهموا الإطلاق من الإمام سلام الله عليه وأن المسألة لا تحتاج إلى تعيين المبتدأ، فبعيد أن تفترض وجود إجمال وإهمال في هذه الروايات مع أن رواتها من أجلاء الأصحاب، ولا يعقل أن يغفلوا عن الحاجة إلى سؤال ثاني. وإحنا نعرف زرارة كم يلح بالأسئلة، يسأل الإمام سؤال ثم يعقب يقول فإن كان كذا، زين فإن حصل كذا، زين إذا كذا ماذا؟ زرارة مثلا أو محمد بن مسلم أو غيره. زين، فمثل هؤلاء يغفلون عن الحاجة إلى سؤال ثاني، هذا الذي ذكرته في المنبه الوجداني بعيد. فهذا باء إذن ليقرب الإطلاق ويدفع الإجمال، إن رواتها من أجلاء الأصحاب كمحمد بن مسلم والعيص الذي وصف بأنه ثقة عين وجميل بن دراج المعروف، ومثل هؤلاء لا يغفلون عن السؤال الثاني لو كان جواب الأول غير كاف، فهم قد فهموا إطلاق الجواب. الآن إذن ذكرنا مقربات للإجمال ومبعدات له، ومقربات للإطلاق ومبعدات له، لكن كأن الكفة رجحت إلى جانب الإطلاق بمقتضى هذين الشاهدين الأخيرين. إذن إذا حسبنا أمرنا الآن، هل هنا إطلاق أو إجمال؟ إذن الآن ننتقل لتحديد هل هذا الاحتياط استحبابي أو وجوبي. هناك، لذلك قلنا في النقطة الأخرى التي نضيفها في نهاية البحث قبل الرأي المختار، قلنا وينبغي الالتفات إلى أن هذا الاحتياط استحبابي إذا تم إطلاق روايات القول الثالث رواية الإصباح لأنها ستقيد إطلاق روايات القول الثاني. هنا قبل أن أكمل علينا أن نسد الثغرات ونجيب الإشكالات. ستقول أنه عدنا إلى قضية أنه أبي عن الحمل على الاستحباب، فالتقييد هذا عالجناه، سوف لا نحمله على الاستحباب، سنقيد روايات القول الثالث بمن قضى النصف الأول بالنسك، وتبقى روايات القول الثاني لمن قضى النصف الأول بغير النسك، محتاجين إلى حمل على الاستحباب. فإذا أنا باقي معك على أنها آبية على الحمل وما حملتها على الاستحباب، هذا بفضل الله تعالى التفصيل الذي تطرقنا له أمس، هذا عالجنا مشكلة الحمل على الاستحباب. لا، رغم أن إطلاق القول الثالث تم، لكنه لا يوجب حمل القول الثاني أقصد الروايات على الاستحباب، لا، وإنما سيجعل كل واحد منهما في مساحته المحددة. الإصباح في منى مجز لمن قضى النسك في النصف الأول في النسك، والقول الثاني هذا الذي يقول يجب عليك أن تكون في منتصف الليل في منى لمن قضى النسك في غير النسك، كلاهما واجبان، لم نحمل أحدهم على الاستحباب، فحلينا هذه المشكلة. إذن لأنها ستقيد إطلاق روايات القول الثاني وتجعلها خاصة، لاحظ ما حملنا على الاستحباب، وتجعلها خاصة بمن لم يشغله نسكه عن مبيت النصف الأول، وسوف لا تحمل على الاستحباب حتى يقال باستبعاده. هذا وجه جعل الاحتياط استحبابي، ويكون هذا الاحتياط وجوبيا إذا لم يتم إطلاق روايات الإصباح في منى، لأنها ستكون حينئذ مجملة من حيث المبدأ، وتبينها روايات وجوب الكون في منتصف الليل اللي بالقول الثاني، هذا منشأ الاحتياط الوجوب. لكنه كأننا بالنهاية لكننا في النهاية قربنا الإطلاق بمقتضى المرجحات التي ذكرناها. فالاحتياط استحبابي إذن، إذا تم الإطلاق فالاحتياط استحبابي، وإذا ما تم الإطلاق وكان هناك إجمال وإهمال لكن يبدو وفق النكات العلمية التي أضفناها كأنه يمكن أن يكون الاحتياط استحبابيا، لكن علينا أن بعد ماذا نعدل في المسألة، أن لا نكتفي بمسمى الليل المتصل بالفجر تجنبا لمخالفة الإجماع، فلا بد أن نشترط نعم الإصباح في منى، لكن بشرط أن تكون بجزء معتد به من الليل كساعتين مثلا، صح ليس من منتصف الليل لكن ساعتين، افترض مثلا متصلتين بالفجر تجنبا لمخالفة الإجماع الذي حكاه صاحب الجواهر، قال الإجماع على عدم كفاية المسمى، والكلام مطلق لم يقولوا إلا من كذا، فهذا الإطلاق مشكل. فإذا نحتاج إلى تعديلين إذا صح التعبير، تطويرين تحويرين في الرأي المختار. الأول أن يكون الاحتياط استحبابيا بناء على القرائن التي ذكرناها إذا تمت، إذا لم تتم كل واحد ووجدانه واستظهاره. وثانيا أن المقدار من الليل لا يترك هكذا ولو كان يسيرا كما عبر محقق النايني مثلا دليل الناسك، لا، لابد أن يكون مقدار معتد به حذرا من مخالفة الإجماع. وبهذا القول إذن كخلاصة الآن نلخص النتائج والأمور الإيجابية إذا صح التعبير اللي حصلنا عليها بعد هذين التعديلين. وبهذا القول ألف، أخذنا بإطلاق روايات القول الثالث اللي كان رأيناها تامة، مو احنا رأيناها تامة وراء 1400 سنة، لا، محمد بن مسلم والعيس وجميع رأوها مطلقة وكافية، لذلك محتاج السؤال عن المبدأ. هاي الملاحظة اللي ذكرناها. إذن ألف، أخذنا بإطلاق روايات القول الثالث. باء، لم نحمل روايات القول الثاني على الاستحباب حتى تقول أنه بعيد. جيم، وافقنا الفهم العرفي. الفهم العرفي يقول نعم، مقدار معتد به من الليل متصل بالفجر يعد مبيتا كالذي ذكرنا، شاهد مثلا حينما نذهب قضاء ليلة عاشوراء مثلا. شوف جيم دال تجنبنا مخالفة الإجماع على عدم كفاية المسمى، لأننا اشترطنا أن يكون مقدار معتد به من الليل. إذن هذا تعميق ما أحببنا أن نبخل به عليكم في هذا المطلب حتى يكون واضح هل الاحتياط وجوبي أو استحبابي. الآن انتهينا كأنه من بيان الرأي المختار، ثم انتقلنا إلى الفروع، وكان الفرع الأول في وجوب الكفارة على من تخلف عن المبيت في منى. والكفارة وإن أطلقتها بعض الروايات كصحيحة علي بن جعفر قال فعليه دم مطلق، لكن خو روايات أخرى حددته بشات، فنجمع هذا على هذا ولا نحتاج إلى أن ندخل في تفاصيل. قرأنا الروايات إذن بالدرس السابق، نحتاج هنا أن نعلق بالتعليقات أو ملاحظات، نسجل ملاحظات، وهنا ملاحظات تعليقا على مجموعة الروايات اللي قرأناها في الدرس السابق. الأولى، ملاحظة الأولى، وردت روايات معارضة لما دل على وجوب الكفارة قبل أن تسلم بوجوب الكفارة وتنتقل إلى المطالب الأخرى. توقف هنا، توجد روايات تقول بعدم وجوب الكفارة، حللنا هذه المشكلة قبل أن ننتقل إلى التفاصيل الأخرى. وهي واحد، صحيحة العيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال ليس عليه شيء وقد أساء. نعم، وارتكب إثما مخالفة شرعية أساء، لكنه ليس عليه شيء، ليس عليه شات، هاي صحيح. اثنين، معتبرة سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال لا بأس، ماكو مشكلة، ليس عليك. هاي كلها طبعا موجودة الحديث السابع والثاني عشر، وسيأتي الثاني والعشرون في أبواب العودة إلى منى في الوسائل مجلد الرابع عشر 253 باب الأول. الثالثة، رواية بالبختري الكذاب معروف، لكن هم المثل يقول يفوتك من الكذاب صدق كثير، هم نقرأ روايته. رواية بالبختري في قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح، قال لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود. فالمسألة إذن مسألة تكليفية، هذا وجوب المبيت بمنى وجوب تكليفي، فلو خالفه أثم ولا كفارة عليه. الآن لو كنا نحن ومقتضى الصناعة في مثل هاتين الطائفتين من الروايات ماذا نفعل؟ نحمل الروايات الأولى، الطائفة الأولى، على الاستحباب بقرينة الطائفة الثانية، إذن يكون مستحبا دفع الكفارة، وإلا المسألة هي مسألة وجوب تكليفي، هذا مقتضى الجمع، مقتضى الصناعة بالجمع بين الروايات. روايات ظاهرها الوجوب قرأناها أمس الطائفة الأولى، وروايات تقول لا بأس وصحيحة ومعتبرة، مقتضى الجمع حملها على الاستحباب. أقول مقتضى القواعد الجمع بين الروايات بحمل إهراق الدم على الاستحباب، ونصوص المسألة لا تأباه، لا تقول آبي عن الحمل على الاستحباب. ماذا كان لسانه؟ يا ابن رسول الله بت ليلة خارج من أقال أعطي دم قابل للحمل على الاستحباب، لسانه لسان استحباب، ليس بعيد حمل على الاستحباب، لا مشكلة في البيت. ونصوص المسألة لا تأباه، لا تأبى الحمل الاستحباب، فمن لم يبت في منى أثم لترك الواجب ولا كفارة عليه بمقتضى هذا الجامع. حينئذ ما هي حكمة علة هذا إهراق الدم؟ هذا ممكن، ويكون إهراق الدم لأجل جبران النقص المعنوي باعتبار فاته شيء من الطاعة المهمة العظيمة المبيت في منى، ف فيهرق الدم تعويضا عن هذا النقص المعنوي الذي حصل له. هذا موجود نظائره في الأحكام الشرعية، لا يوجد ما يبعده هذا الكلام. وعلى القاعدة وهذا المعنى أنه حمل الشاة على الجبران لا على الفدية والكفارة كلام قاله الفقهاء، وجدته صاحب الجواهر يقول هذا المعنى. قال صاحب الجواهر: ولعل الفدية جبران لا كفارة. إذن هذا المعنى هم في ذهن الفقهاء كاحتمال، على الأقل كاحتمال موجود أنه كفارة جبران خلاص. إذن جبران للنقص المعنوي الذي حصل بسبب ترك المبيت باعتباره عصى وأثم بترك المبيت، لكن الكفارة مستحبة. فنفاجئ المشهور لا بأس، مو مشهور لا الإجماع. هذا وقد حكى صاحب الجواهر قدس سره عن بعض الناس، هكذا سماه بالتتبع، يعني يقصد بعض الناس. نراقي في المستند، لم حقيقة يسعفني الوقت في أن أرجع إلى المستند حتى إن شاء الله بالوقت الآتي أتأكد عن من نقل هذا الاحتمال، بس عادة يعبر بعض الناس عن المستند النراقي. إذن حكى صاحب الجواهر قدس سره عن بعضهم أو بعض الناس احتمال استحباب الكفارة، نقله كاحتمال بمقتضى هاتين الروايتين المعتبرتين، إذا أسقطنا رواية بالبختري لضعف سندها، ونقل عنه قوله. ماذا قال؟ قال: لولا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونهما وحمل ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب. هذا هو مقتضى الصناعة، بالجمع بين الطائفة الأولى اللي ظاهرها الوجوب والطائفة الثانية التي تقول لا شيء عليه وقد أساء أثم، نعم لا شيء عليه. زين، هذا إذن الاحتمال وارد في أذهان بعض الفقهاء، وإن كان كاحتمال لكنه يقول لولا الإجماع. فإذا نعلق على هذا الكلام، أقول هذا الإجماع موجب للاحتياط. نعم صحيح، إذا إجماع ثبت صغرى وكبرى موجب للاحتياط، خصوصا مع ما قيل من قصور هاتين المعتبرتين عن المعارضة لاحتمالات عديدة. هاتين المعتبرتين قاصر عن معارضة تلك المجموعة من الروايات التي ظاهرها وجوب الكفارة. لماذا؟ إذن الآن كاحتمال وارد لأنه مقتضى الصناعة أولا، ولا يوجد ما يبعده من النصوص، النصوص تأباه، والفقهاء قالوا يمكن أن تكون الكفارة جبرانا للنقص المعنوي وليس كفارة خلص، فهذا جبران المعنوي الذي حصل بارتكاب هذه المخالفة لا توجد مشكلة، لكن قالوا قاصر عن المعارضة لاحتمالات عديدة. ألف، ما حكاه صاحب الجواهر عن بعضهم من حملهما على الجاهل الذي استثناه بعض من وجوب الكفارة كالمحكي عن الشهيد في الحواشي. من حكى عن الشهيد؟ جامع المقاصد وجدته محقق الكركي حكى عن الشهيد في حواشيه أن الجاهل لا كفارة عليه، فإذا قال هاتين المعتبرتين ناظرتان إلى الجاهل، سكيف حملهم على الجاهل؟ خلو كان جاهل كان معذورا، والرواية صريحة تقول قد أساء، أساء خلو كان جاهلا، لا تصدق عليه الإساءة. على كل نحن بصدد بين احتمالاته أو المعاني المحتملة في هاتين المعتبرتين، إذا غضبنا الطرف عن الثالثة وهي لأبي المختري لضعف سندها. فالاحتمال الأول أن هذا الجاهل هذا، والجاهل إذن لا كفارة عليه على مبنى معين، على مبنى الشهيد في حواشيه، وإلا سيأتي هذا المطلب إن شاء الله تعالى أنه هل الناس والجاهل والمضطر مشمول بالكفارة أم لا، هذا مطلب لكن الآن بهذا المقدار. هذا صاحب الجواهر. الاحتمال ألف. باء الحمل الثاني لهاتين المعتبرتين حمل نفي البأس والشيء على عدم الإخلال بحجه وإن أثم لتركه واجبا. هاي لما يقول الإمام في المعتبرة ليس عليه شيء أي في حجه، ونحن فعلا قلنا أن المبيت في منى واجب لكنه ليس من أجزاء الحج. وكذلك الأخرى قال لا بأس أي لا بأس في حجه مو مطلقا حتى تنفون به الكفارة. هذا باء الاحتمال الثاني. جيم احتمال الثالث لدفعه. ما نحن بصدد ماذا؟ الاحتمالات لدفع معارضة هاتين المعتبرتين لما دل على وجوب الكفارة. جيم إن دلالة الوجوب الجواب على نفي الكفارة بالإطلاق فلا تنافي ما دل على وجوب الكفارة لأنها تقيد إطلاقها. أنت الآن كيف استدليت بهاتين المعتبرتين على نفي على نفي الكفارة؟ قلت الإمام يقول ليس عليه شيء. خو ليس عليه شيء كأنك تمسكت بإطلاق هاي الروايات. ليس عليه شيء مطلقا، لا عليه كفارة، لا عليه كذا، لا عليه كذا، تمسكت بإطلاقها. خل نسلم فيها إطلاق، لكن عندي روايات اللي دل على وجوب الكفارة أخص منها، وإطلاق الخاص كما قالوا مقدم على عموم العام. فهنا حتى لو قلنا أنها هي مطلقة صحيحة العيس والمعتبرة ليس عليه شيء مطلقا كفارة وغيرها. جيد، وعندنا أن تقول رواية تقول عليه كفارة فتقدم هذه على هذه وتكون ماذا نتيجة الجمع؟ أنه ليس عليه شيء إلا الشات مقتضى الجمع. فأي لا تنفيها، لا تنفيها، مقتضى الجمع هذا كذا يكون، وتكون نتيجة الجمع بينهما أن لا شيء عليه إلا الشات، هذا مقتضى الصناعة. هاتين المعتبرات تقول لا شيء عليه مطلقا كل شيء. جيد، وعندي روايات أخص منها تقول عليه شات، فمقتضى الجمع أن لا شيء عليه إلا الشات. لا بس هذا الجواب الثالث. دال ولو تنزلنا وقلنا بدلالتهما على عدم وجوب الكفارة فيقع التعارض وتحمل الروايتان على التقية. هذا فالجواب تنزلي، محاولة خلينا نقول أخيرة، لا ليست هي الأخيرة يبدو. زين، على أنه يحصل التعارض، عندنا طائفة الأولى تقول عليه شات والطائفة الثانية تقول ليس عليه شيء، تعارضا نأتي إلى مرجحات باب التعارض، وهاي المعتبرتان موافقة لكلام العامة فتحمل على التقية. هنا يقول السيد الخوئي يقول والعبارة المذكورة في صحيح العيس عين العبارة المحكية عن أحمد كما عن المغني، نفس العبارة في الرواية، فكأنه إذن هذا شاهد على حمله على التقية. ومما يؤكد يقول سيد الخوي ومما يؤكد الحمل على التقية صحيحة صفوان المتقدم على الإمام موسى بن جعفر من أنه عليه السلام لما سأله بعض العامة ماذا كان جوابه قال لا أدري. واضح أن الإمام كان في ظرف تقية لما لم يبين وجوب الشات، لأن الإمام ينقل إلى صفوان يقول سألني بعضهم ماذا عليه لو بات قلت لا أدري، لاحظ ظرف التقية الذي فيه الإمام. فإذا هذا أيضا حتى لو تنزلنا وسلمنا بالتعارض فحينئذ نحمل هاتين المعتبرتين على التقية ولها شواهدها. جيم لا ها وصلنا إلى ها حملهما على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة أو من خرج من منى بعد نصف الليل وهو ما احتمله الشيخ قدس سره. الشيخ قال نعم لا شيء عليه، لأن هذا من المقصود بهاتين الروايتين؟ من قضى النصف الأول في منى وخرج، الإمام يقول لا شيء عليه لا بأس، محمول على هذا لا بأس. أو من قضى الليل مشتغلا بالعبادة في مكة وفعلا ذولا لا ليس عليهم شيء لأن امتثلوا للواجب. هذا ما احتمله الشيء. وأظن أن الكل مجمع على أنه حمل غريب. لو كان الأمر كذلك فهذا ممتثل للتكليف وأدى، إذا لماذا أساء؟ شيء على كل استغربوه، استغربوا صدوره من الشيخ. بل سير الخوي وصوب بأنه غريب جدا أن يقول الشيخ مثل هذا الكلام. ووصفه السيد الخوي قدس سره بأنه غريب جدا، لأن من خرج من منى بعد انتصاف الليل أو قضاه مشتغلا بالعبادة في مكة فقد عمل بما يجب عليه، فكيف يقول عليه السلام وقد أساء؟ وكيف يقول السائل فاتته ليلة؟ هذا ما فاتته ليلة، هذا أدى ما عليه من التكليف. وفرض السؤال يقول فاتته ليلة، ليلة المبيت في منى، هذا ليس فواتا. إذن هذا واضح أنه بعيد بل غريب جدا كما قال السيد الخوي. بماذا نرى دفع هاتين المعتبرتين حتى يبقى الوجوب على حاله؟ نفصل بحملهما، لماذا نحملهما معا بحمل واحد؟ الصحيحة الأولى والمعتبرة، أقول يمكن حمل معتبرة سعيد بن يسار الثانية على من بات مشتغلا بالعبادة في مكة لا بأس، لأن كلمة الشغل أصبحت مصطلحا خاصا في المقام لتداولها في الروايات. ماذا كانت معتبرة سعيد بن يسار الثاني؟ قلت لي أبي عبد الله فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، وكلمة شغل رأيناها بالخصوص في روايات هذه الباب يراد بها الاشتغال بالعبادة في مكة، فيمكن أن سعيد عول على هذا المرتكز في الذهن على كلمة شغل واشتغال يعني اشتغل، وخلى جواب الإمام من أنه أثم ليستغفر قد أساء، لا جواب ما فيه شيء من ذلك. فإذا يمكن حمل معتبرة سعيد على هذا الشيء، فاتتني ليلة مبيت قال لا بأس. إذا معتبر سعيد بن يسار يمكن حملها على هذا المعنى. أما صحيحة العيس فتجاب ببعض الوجوه المذكورة التي ذكرت من هذه الوجوه ألف باء جيم دال إلى آخره، شوف أي وجه يرهم عليها لدفعها. على كل حتى يعني إما أن نجزم بوجوب الكفارة وإما أن نقول باحتياط الوجوبي لوجود إجماع على ذلك مع قصور هاتين المعتبرتين عن معارضة ما دل على الوجوب لهذه الدفوع التي ذكرناها. هاي إذن الملاحظة الأولى حتى نثبت الوجوب ضمن قراءتنا للروايات. الملاحظة الثانية التي نعلقها، انتهت بعد هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية في التعليق على هذه الروايات قلنا فيها فهم المشهور من الروايات أن عليه شاة لكل ليلة، وقد صرحوا به في كلماتهم كقول القاضي بن البراج في المهذب قال كذا، وقال ابن حمزة فإن بات بها أي مكة أو بغيرها لغير العبادة ولم يعد إلى منى ليبيت بها لزمه عن كل ليلة من الليلتين الأولتين من ليالي التشريق دم. وهكذا كلمات آخرين، قال المحقق الحلي في الشرائع فلو بات بغيرها منى كان عليه عن كل ليلة شاة. وهكذا تتبعت كلمات الأعلام علامة في القواعد غيره، بحيث قال في الجواهر، وصاحب الرياض قال أيضا بل عن صريح الخلاف والغنية وغيرهما وظاهر المنتهى وغيره الإجماع عليه، الإجماع على أنه في كل ليلة يخل بالواجب بالمبيت عليه شاة. فإذا ليلتان شاتان، ثلاث ليالي لمن تعلق بذمتي، ليلة الثالث عشر ثلاث أشياء. هذا هو المشهور الذي حكى في الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع عليه. هو يوجد كلام آخر؟ نعم، أقول صحيحة علي بن جعفر ومعاوية بن عمار ظاهرتان في أن الدم يتعلق بمن بات الليالي خارج منا، وهكذا قرأنا بالروايات، من بات الليالي التشريق في غير منا فعليه دم. ما فصلت بأنه لكل ليلة دم، بل يمكن أن يقال أن ظاهرة ما هو الدم لمجموع الليالي، لأن السؤال جمع من بات ليالي تشريق في منى، والجواب مفرد قال عليه دم، لم يقل أكثر من ذلك. فكأنه ليس في الرواية ظهور إلى الآن على أنه في كل ليلة يخل بالمبيت عليه دم. لا يكفي هذه القراءة طبعا الأولية، علينا أن نتقدم. ولذا إذن ماذا قلنا؟ في أن الدم يتعلق بمن بات الليالي خارج منها، ولم توجب تعددها بتعدد الليالي. قرأنا معاوية، صحيحة معاوية، صحيحة علي بن جعفر. ولذا أطلق بعض الأساطين وجوب الكفارة في ترك المبيت من دون تحديد شاة لكل ليلتين. هذا قرأناه المصروص الآن عن المحقق وعن ابن حمزة وعن كذا، نعم قالوها، لكن بالمقابل جمع ما قالوا لكل ليلة شاة، استعملوا نفس تعبير الروايات، قالوا من بات ليالي التشريق في غير منا عليه شاة عليه دم، لم يقولوا بالتعدد، كقول الشيخ الصدوق في الهداية قال ولا تبت ليالي التشريق إلا بها، فإن بت في غيرها فعليك دم شاة. لم يفصل بأنه دم لكل ليلة. وقول الشيخ المفيد في المقنعة ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، وإن بات في غيرها فعليه دم شاة. وقول السيد المرتضى في جمل العلم والعمل قال ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن لم يبت بمنى فعليه دم شاة. نفس تعبير الروايات، ليس فيها ذكر لتعدد الشيا بتعدد الليالي. وهكذا قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح الحلبي في الكافي وسلار في المراسم العلوية، هكذا كلهم قالوا. أقول هذا اللفظ، هذا الذي قاله هؤلاء الأعلام تبعا للروايات، هذا اللفظ يصدق على عدة معان. لما يقولون لا يبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن لم يبت بمنى فعليه دم شاة، هل هذا صريح بأن الدم على مجموع الليالي؟ مو معلوم. فنحتمل عدة معاني في هذا اللفظ، علينا أن نحلله. أقول هذا اللفظ يصدق على عدة معان، فيمكن أن يراد به ما فهمه المشهور أن هذا الكلام يتحلل لما يقول من بات ليالي التشريق في غير منا عليه دم، يتحلل كل ليلة عليه دم فيكون موافق للمشهور، هذا معنى. ويمكن أن يراد به أن الدم لمن بات مجموع الليالي بشرط المجموع، وهذا يمكن استظهاره من النص. الظهور البدوي هو هذا، يقول من بات ليالي التشريق بغير منا فعليه دم، السؤال جمع والجواب مفرد، يعني أن الدم لمجموع المبيت الليالي بشرط المجموع، فلو بات أقل من مجموع الليالي لا دم عليه في غير منا، هذا احتمال قابل الرواية الحمل عليه. أو يراد به من بات الليالي من دون شرط المجموع فيجب دم واحد لمن بات ليلة أو ليلتين خارج منها، هذا المعنى الثالث، أنه من بات ليلة عليه دم، من بات ليلتين عليه دم، من بات ثلاث ليالي عليه دم. المهم أن مبيت الليالي مو بشرط المجموع، هذا فرق الاحتمال الثالث عن الثاني. مو بشرط المجموع، الثاني كان بشرط المجموع، أن من بات مجموع الليالي النبيت عليه. لا، هنا يقول من بات ولو هجت، أن يقول التعبير من بات ولو ليلة واحد في غير منى عليه دم، من بات ليلتين عليه دم، من بات ثلاث ليالي عليه دم واحد. هذا الاحتمال الثالث. لذا احتمل، يبدو هذه الاحتمالات دارت في ذهن كاشف اللثام، لأن أشار لها كاشف اللثام. لذا احتمل كاشف اللثام قدس سره من كلام هؤلاء الأعلام، نقلنا كلماتهم، شيخ الصدوق في الهداية والمفيد في المقنعة وسيد المرتضى في جمل العلم والآخرين أبو الصلاح وسلار. لذا احتمل كاشف اللثام قدس سره من كلام هؤلاء الأعلام ما يوافق المشهور، لأنه مطلق كصحيحة معاوية وابن جعفر المتقدمتين، وقال ولعله أظهر، فهم المعنى الأول من كلامهم هو الأظهر، من بات ليالي التشريق في غير منى عليه دم، يعني في كل ليلة دم. هذا لم يتبين لنا الأظهرية ولا هو شرحها، لكن صاحب الجواهر شرحها وربما غيره. ووجه الأظهرية كما عن صاحب الجواهر قدس سره وغيره أنها محمولة على إرادة الجنس، فعليه دم، هذا اسم جنس، عليه دم، دم شاة، كم أفرادها لم تبينه هذه، فحينئذ تكون الروايات الأخرى قرينة على أن المراد بكل ليلة شاة، كأن الإمام جوابه الآن يبين أصل المطلب، أن من بات ليالي التشريق في غير منى عليه دم من حيث المبدأ كأصل. كم دم؟ هل لكل ليلة دم؟ هل هذه تبينها الروايات الأخرى. فقال محمولة على إرادة الجنس ولو بقرينة الروايات الأخرى، لكن صاحب اللثام قدس سره أيضا احتمل الخلاف، وهنا احتمل الوفاق وقال ولعله أظهر، واحتمل أيضا الخلاف. كيف احتمل الخلاف؟ قال إما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلاث، هذا المعنى الثالث ذكرنا، أو بأن لا يجب الدم إلا بثلاث، هذا المعنى الثاني الذي ذكرنا. هذا كاشف اللثام، كتاب متين، رغم الرجل السابق يعني عهده، يعني كما تعلمون هو في نهاية القرن الحادي عشر، يعني قبل صاحب الحدائق، قبل هذه الموسوعات الفقهية الواسعة، رجل نصه متين قدس الله نفسه. فإذا كاشف اللثام يقول هذا الكلام من هؤلاء الأعلام نسب إليهم الخلاف، لماذا ركزنا على كلماتهم؟ لأن نسب الخلاف إلى هؤلاء، فنريد أن نقول هل إن هؤلاء فعلا خالفوا المشهور اللي ادعي على الإجماع أم لا. كاشف اللثام قال هؤلاء وافقوا المشهور وهو الأظهر، لأنهم أرادوا بالدم جنس الدم لا تفصيل وأفراده، فبقرينة الروايات الأخرى يعلم أن المراد لكل ليلة دم، لكن قال مع ذلك يبقى احتمال الخلاف. يعني احتمال الخلاف، قال يمكن أن يريد أن الدم على مجموع الليالي الثلاث، ويمكن أن يريد بالتسوية أنه سواء هذا خالف ليلة أو ليلتين أو ثلاث هو عليه دم واحد، ممكن. أقول في التعليق على ذلك، ممكن نأخذ شوية فات خمس دقائق أكثر من الوقت إن شاء الله، باعتبار بعد درسنا يؤجل ما بعد الزيارة الفاطمية إن شاء الله تعالى، فنأخذ كم دقيقة منه هذا المطلب بإذن الله تعالى. أقول الاحتمال الثاني، وهو الاحتمال الثاني في إرادة الخلاف، لا الثاني من حيث الثلاثة، الاحتمال الثاني من إرادة الخلاف، لأن الآن أنا دا أعلق على احتمال كاشف اللثام للخلاف باعتبار احتمال الوفاق اللي هو الأول من الثلاثة انتهينا منه حتى يكون واضح. أقول الاحتمال الثاني من احتمالي الخلاف نضيف، وهو اشتراط وجوب الشات بالمبيت جميع الليالي الخارج منها مردود لتصريح صحيحة صفوان على ما في التهذيب والاستبصار لا على ما في الوسائل. هاي نبهنا إلى هذه الملاحظة لما قرأنا الروايات، ما قلنا في الوسائل هكذا روى في الوسائل، قال نفس نصوص المتقدمة أنه من بات ليالية لكنه هو بالاستبصار والتهذيب من بات ليلة من ليالي. فهي مهمة طبعا، ها نفعتنا هنا هذه التي حذفها صاحب الوسائل وموجودة في الاستبصار والتهذيب، احنا نفعتنا. فصريحة صحيحة الصفوان من بات ليلة من ليالي التشريق وجبت عليه شاة. فإذا هذا احتمال أن وجوب الشاة للمجموع بما هو مجموع هذا مردود لتصريح صحيحة صفوان بوجوب شاة ولو لليلة واحدة، هذا انتهينا منه. لتصريح صحيحة صفوان على ما في التهذيب والاستبصار لا على ما في الوسائل. ورواية جعفر بن ناجية هو صريحة أنه من بات قال عليه ثلاث أشياء، هاي منتهين منه، بوجوبها لليلة الواحدة وهو ظاهر صحيحة جميل ورواية علي ابن أبي حمزة، ليس صريحا لكنه هكذا ظاهرا، يعني إذا تمسكنا بإطلاقها يكون هذا هو نتيجتها. فالاحتمال الثاني إذن من احتمالي الخلاف مردود، لكن الاحتمال الأول وهو وجوب الشاة بوقوع المبيت خارج منا بلا فرق بين الواحدة والاثنتين واردون، واحتمل هذا ممكن قبوله بحسب ظاهر الروايات، ولا يوجد ما يرده في الروايات عدا رواية جعفر بن ناجي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منها بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحون، معنى على الاثنين اثنين وعلى الثلاثة ثلاثة، بس هاي ترد وإلا موافق لظاهر الروايات. الرواية تقول من بات ليالي منها في خارجها عليه شاة عليه دم عليه شاة، ظاهر بالوحدة أنه وحدة. فإذا لا يوجد ما يردها إلا رواية جعفر بن ناجي، وفيه إذا مسألة بس رواية جعفر بن ناجي خفيفة المؤونة ردها، وفيه إن السند غير تام وانجباره بعمل الأصحاب كما عن بعض الأعلام رياض صاحب الرياض قابل للنقاش صغرى وكبرى. هذا أول الكلام صغرويا لم يتبين لنا أن الكل مجمعون، خصوصا مع القراءة الأخرى للشيخ الصدوق في الهداية وللمفيد في المقنعة ولسلار وللأبي الصلاح الحلبي وللشيخ في النهاية، هؤلاء لم يصرحوا بأنه دم لكل ليلة، كلامهم ظاهر في الاحتمال الآخر، لذلك نسب إليهم الخلاف. فانجبار بعمل أصحاب صغرويا نناقش، وكبرويا هذا واضح ناقشنا مرارا، لكن مثل صاحب الرياض خرأها معتبرة بانجبارها بعمل الأصحاب، لذلك قلنا إذا السند غير تام وانجباره بعمل الأصحاب كما عن بعض الأعلام صاحب الرياض قابل للنقاش صغرى وكبرى. بعد ومبيت ليلة الثالث عشر لا يجب عليه لأنه ليس ممن لم ينفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر. وماذا قالت رواية جعفر بن ناجي؟ يبدو هذا حسبها يعني الراوي، مع فرض أنها ليست صادرة من المعصوم، حسبها واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة. يا أبو أوقف خلنا نحسب وياك، هو فرض المسألة على من؟ على من لم يبت ليالي التشريق في منى. جيد، فوذا ما بايت بمنى ولا موجود بمنى، فمن أين وجب عليه مبيت الليل الثالث عشر؟ ومبيت ليلة الثالث عشر إنما تجب على من بقي إلى غروب يوم الثاني عشر، يجب عليه أن يبقى، الخو ما باقي رجل هو فرض المسألة خارج منها، فكيف وجبت عليه الثالثة؟ هذا تضعيف لافتراض مبيته ليالي التشريق في غير منى. سترد علي تقول أن وجوب المبيت ليلة 13 لا يختص بمن بقي الغروب، من لم يتق النساء والصيد أيضا يجب. جيد، أجاوبك. وحمله على من لم يتق الصيد والنساء حمل على الفرد النادر في حدود معلوماتنا، إذا يوجد غير ذلك ما أدري هل هو فرد نادر أم لا، ما ندري من لم يتق الصيد والنساء، بس في حدود معلوماتنا والمشاهدات. فإذا هذا كيف وجب عليه ليلة 13 إذا هو ليس موجودا في منى؟ فلا وجب عليه لأنه بقي إلى غروب يوم 12، ولا هو ممن ارتكب الصيد والنساء، لأن ذلك نحمل رواية على هذا حمل على الفرد النادر. إذن إذا مشكلتكم في هذا المعنى رواية جعفر بن ناجي، جعفر بن ناجي رواية خفيفة المؤونة في ردها، فإذا لم يبقى ما يجب رد هذا الاحتمال، وهو أن الدم هو لليلة والليلتين والثلاث، دم واحد عليه. قلت نتقدم خطوة، مو بس ندافع، بل يمكن القول أن ظاهر الروايات هو الاحتمال الأول، احتمال من احتمالي الخلاف، لأنها لم تفرق في وجوب الدم بين فرض الترك في ليلة أو أكثر. السؤال لما سأل الإمام في صحيحة صفوان عن عدم مبيت ليلة قال عليه الدم، واللي سأل عن مبيت ليالي قال عليه الدم، فالجواب واحد أجاب به على من ترك ليلة أو ترك أكثر من ليلة، الجواب لم يفرق، فكأنه على الليلة والليلتين والثلاث كلها جميعا عليها دم واحد، لأنها لم تفرق في وجوب الدم بين فرض الترك في ليلة أو أكثر. ولا تنافيه صحيحة صفوة لأن موضوعها من أفراده، ما اختلفنا مع صفوة. صفوان سأل يا ابن رسول من بات ليلة، احنا هم نقول من بات ليلة عليه دم، فاللي سأل عنها صفوان هي فرد ومصداق من الذي نقوله، فلا تصلح للرد، لأنه نحن نقول أيضا من بات ليلة عليه دم، من بات ليلة عليه دم، من بات ثلاث ليالي عليه دم. صفوان فرد من أفراد هذا، بات ليلة عليه دم. ولا تنافيه صحيحة صفوان لأن موضوعها من أفراده، أي أن مبيت ليلة خارج منها يوجب الكفارة، ونحن نقول به وفق هذا الاحتمال. فالقدر المتيقن منها من صحيح الصفوان نفي شرطية المجموع والوجوب، لذلك نفينا الاحتمال الأول من احتمالي الخلاف، لا أن كل ليلة موجبة للكفارة. هذا المقدار صح، يلزم من صحيح الصفوان أن الدم لا يجب إلا إذا ترك الثلاث ليالي من المبيت، لا خذ ترده صحيح الصفوان، هذا القدر المتيقن الذي تنفيه صحيح الصفوان. ويمكن تصوره، تصور هذا الاحتمال أو هذا القول ممكن، كيف؟ ويمكن تصور هذا الاحتمال على اعتبار أن المبيت في مجموع الليالي هو نسك واحد، فمخالفته في ليلة أو أكثر هي مخالفة واحدة، يسمى خالف وجوب المبيت، كأن وجوب المبيت لا يتحلل إلى ثلاث وجوبات. هو من يتعدد الآن المناسك الحج، اشتقر تقول حرام من الميقات فلان فلان فلان، وبعد شي تقول المبيت في منى، هو نسك واحد المبيت، فالذي يبيت ليلة والذي يبيت ليلتين والذي يبيت ثلاث هو خالف نسكا واحدا، فعليه دم واحد. ويمكن تصوره هذا القول على اعتبار أن المبيت في مجموع الليالي هو نسك واحد، فمخالفته في ليلة أو أكثر هي مخالفة واحدة، كعدم تكرر الكفارة بتضليل المحرم عدة مرات في الإحرام الواحد، وهكذا نقول، فتجب شاة واحدة. ولو تنزلنا وشككنا فالأصل عدم وجوب الزائد، فتجب شاة واحدة، هل هذا انتهى الكلام؟ يبدو لا، فيه بقية. نعم، إذا كان لصحيحة صفوان ظهور في إطلاق وجوب الكفارة لكل ليلة وجب العمل به، وهو الأحوط بالتأكيد. إذا فهمنا من صحيح الصفوان أنه من بات ليلة من ليالي، يعني من بات كل ليلة، هاي فيها إطلاق، يعني من بات كل ليلة خارج منا فعليه. إذا فهمت هذا الإطلاق من صحيح الصفوان، حينئذ تمسك بهذا الإطلاق ويكون لكل ليلة شاة، ولا شك هذا الأحوط. لكن إذا ما تم هذا الإطلاق، يبدو أن الظاهر هو شاة واحدة عليه لمجموع النسك، سواء خالف بليلة. ثم الملاحظة الثالثة إن شاء الله تعالى بعد الزيارة الفاطمية بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم.